رحمت اللہ بیان بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أقرأ في الرميليين روح الولاء، لكن هذه الصلوات لا تؤمن صكا ينطلق بهم إلى حيث أرادوا، فعلينا أن نسافر بأرواحنا عبر بريد الصلوات إلى تلك القبة النيرة الخضراء وإلى قبر ليس عليه إلا أنوار الملكوت، فارفعوا الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. محمد رسول الله. من أين أبدأ وإلى أي نتيجة أنتهي؟ حياة لو أردنا أن نتوقف عند كل مفردة من مفرداتها لما وفى الدهر ذلك، لأن الدهر في مساحة الحبيب المصطفى لا يعدل مثقال قطرة ماء من بحر. محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسلته السماء على حين فترة من الرسل جاء يحمل معه الهداية ويحمل معه البشارة. أما الهداية فمن خلال ما قدم من شرع حنيف سطره من خلال وحي معصوم وسنة مطهرة، وأما البشارة فهي بالمصلح الأكبر الخلف الباقي من آل محمد. ربما يروق للبعض منا أن يعيش مساحة الإبداع في حياة النبي، ولو أننا سلطنا الضوء على بعض جوانبها، وكلكم حالي معه كحامل التمر إلى هجر، فكلكم تقلبتم في حجور أمهات طاهرات وفي مجالس يكتنفها الطهر والنورانية من كل جوانبها. من منكم لم يتردد على المساجد ليصبح ضيفا على الله سبحانه وتعالى؟ ومن منكم لم يتردد على الحسينيات ويصبح من خلالها ضيفا على الحسين؟ ومن منكم من لم يتقلب في روايات أهل البيت ليكون ضيفا على صاحب المناسبة بالمناصفة، ألا وهو الإمام جعفر الصادق من آل محمد؟ اللهم صل وسلم على طبعا أنا قد أحتاج للصلوات لعاملين. العامل الأول التقاط الأنفاس لهذه المشاركة الرابعة اليوم. الشيء الثاني وهو الأهم أنها تجارة مع الله، تجارة مع أهل البيت. يوم القيامة أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن الصلاة على محمد وآل محمد. إذا ما قرأنا الإبداع في ذات النبي أو حفيده فعلينا أن نسير على نهجه ونقتبس من هديه. الإبداع أيها الأحبة حق مشروع لكل فرد من أبناء الأمة، فمتى ترشد الأمة لنقرأ في كل فرد منها مشروع إبداع. الإبداع لا يأتي كحلم يعيشه الإنسان في منامه، ولا يعيش ولا يتأتى له من خلال معايشة عالم خيال أبعد ما يكون عن الواقع، وإنما هي مقاربة واستجماع أن أجندة وتحريكها في الداخل لتنبسط على العالم من خلف من حوله. أيها الأحبة، مهما صغر الفتى فإن فيه كينونة مشروع إبداع كبير. المسؤولية ملقاة على عواتقنا كأولياء أمور، كأساتذة، كجماعة يحملون ناموس الشريعة ليضيئوا من خلالهم ما شاء الله لهم أن يضاء. أيها الأحبة، نحتاج حتى نصبح من الأشخاص المبدعين الذين يشار إليهم بالبنان إلى مجموعة من العوامل. وحيث أن الوقت لا يخدم كثيرا سوف أأتي عليها على نحو الفهرسة ليس إلا. العامل الأول هو عامل التكوين الصحيح. وعندما نقول عالم التكوين والتكون الصحيح يعني فيما يعنيه أحد مسارين ينهل منهما. المنهل الأول هو الملاك الشرعي في جميع تجلياته ووسائطه، من اختيار الزوجة وما يترتب على ذلك من أمور أنتم أعلم بها مني. الأمر الثاني ملاك الأخذ بالأسباب الطبيعية. أيها الأحبة، قضى وانتهى عهد المجاملات، علي ألا أقترن إلا بابنة عمي، هذه مقولة الماضي. علي ألا أقترن إلا بابنة خالي وخالتي، وهذه مقولة عفى عليها الدهر، لأنها لا تنتج لنا بالضرورة إلا ما لا نرغب في أن ينتج. أيها الأحبة، علينا أن نغادر مساحات المجاملة وأن نقترب من مساحات الواقع. إذا كان من تقدم من الأجداد والآباء يعذر فيما صنع، فإننا اليوم ليس ثمة مندوحة نتحرك في جنباتها، وإنما المرحلة تضيقت علينا كثيرا، فعلينا أن نبعثر الأوراق حتى نرتبها من جديد. أما إذا أردنا أن نحافظ عليها مرتبة على ما هي منطوية عليه من الخلل، فصدقوني أن حالة البعثرة أفضل بكثير وكثير من أن تبقى على ذلك الحال. وأعتقد أن الرسالة قد وصلت، وكلكم أصحاب ذهنيات وقادة بحمد الله تعالى. الأمر الثاني عالم المناخ الأسري بكل تجلياته وانعكاساته. من منا أيها الأحبة لم ينحدر عن بيت كريم؟ ومن منا أيها الأحبة لم يضف إلى قبيلة سامية ولا أقل في تقدير القناعة الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نستحضر سيرة الآباء والأجداد في طيبتهم، في شرفهم، في كرامتهم، في شجاعتهم، في نصحهم، في صدقهم، في عملهم، في جهدهم؟ أيها الأحبة، ما وجدنا على هذه الأرض إلا وفق أسباب طبيعية انتهج لها الآباء والأمهات أوصلتنا إلى ما نحن عليه. طيب تكوين وطيب ولاء، وما عسى أن يكون أحسن من هذين الأمرين. كم هو جميل أن يضاف الواحد منا لمحمد ولجعفر بن محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
أيضا هنالكم عامل آخر ألا وهو العامل الزمني. البعض من الناس لا يرغب في أن يعطي للزمن مساحته في أن يقدم ويؤخر، حال أن عصارة الزمن يمكن أن تختصر في أبعاد ثلاثة: البعد العلمي، البعد الفني، البعد التقني. فلنسأل من أنفسنا: هل جمعنا هذه المضلعات الثلاثة؟ هل خلصنا على أساس من الجمع أو ما يمكن أن نرتب على الجمع؟ ما هو المراد؟ علينا أن نراجع الحسابات إذا رجعنا إلى بيوتنا. هنالكم عامل آخر ألا وهو عامل الحراك السياسي في وسط الأمة، وهذا الحراك قد يكون داخليا وقد يكون إقليميا وقد يكون دوليا، وليس الإنسان في منأى ومعزل عن إسقاطات ذلك الحراك. فنحن نعيش اليوم ضمن أطر قرية واحدة اسمها العالم بأسره، فما عادت القرى تجزأ بناء على المناطقية المحدودة جغرافيا، وإنما على أساس مما أوصله العلم لنا. فلنسأل أيها الأحبة: كم هي مساحة العلم التي تم إشغالها بواقع العلم؟ كم هي مساحة الفن التي أخذ الفن نصيبه منها؟ كم هي مساحة التقنية الموجهة نحو الهدف، لا التقنية الموجهة على أساس من العبثية المفرطة المملة والمفسدة في الوقت نفسه؟ زاوجوا بين هذه الثلاثة على أساس من الحكمة والوعي والدقة والحذر أيضا، لنخلص بعد ذلك إلى ما هو المراد. أيضا هنالك أيها الأحبة عوامل أخرى، منها عامل الرشد الثقافي. أيها الأحبة، كلمة الثقافة باتت تقض مضاجع جماعة وفصيل من الناس، علينا أن لا نتوقف عندهم كثيرا. أيها الأحبة، إن توقفتم في أماكنكم تجاوزكم الآخرون، عليكم أن تندفعوا غير ملتفتين إلى الوراء، لأن من يلتفت إلى الوراء هو الخسراء، هو صاحب الخسارة الكبرى. علينا أن نرمي بأبصارنا طرف القوم، علينا أن نثبت أقدامنا في الأرض، علينا أن نطلق لأذهاننا المساحة الكافية كي يخلق روح الإبداع في داخلهم، كي يترتب على أساس من ذلك ما هو المبتهى. أيها الأحبة، المكتبات الخاصة والعامة تسأل منا وعلينا أن نجيب. من منا يتردد على المكتبات اليوم في بعديها الخاص والعام؟ ولو سألت النشأ الذي نعيشه ويعيشنا اليوم، هذه مناسبة النبي الأعظم، هذه مناسبة إمام المذهب، كم حديث استظهرت عن هؤلاء العظماء؟ كم هي الصفحات التي قرأتها؟ ما هي النتائج التي استخلصتها؟ أي المسافات التي قطعتها واقتربت من واقع محمد وآل محمد على أساس منها؟ ثم العامل المادي، وهو عامل أساسي، وعلى أساس منه وهو الرافد القوي يمكن أن ندفع الحركة للأمام والعجلة في تقدم سريع. لاحظوا أيها الأحبة، لو جردنا حركة الإسلام في أيامه الأولى عن بعد عما أمنه البعد الاقتصادي في حركة الإسلام، ما عسى أن تكون الأمور. لو لم تكن الثروة الطائلة تحت يد خديجة أم المؤمنين بالاقتدار المطلق مسخرة بين يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما عسى أن تكون الأمور. لذلك صح الحديث: لولا ثلاثة لما مثل الدين، مال خديجة، سيف علي، وتبليغ النبي الأعظم محمد. فهو رافد قوي في التشكيل الإبداعي على نحو الإعداد وعلى نحو الترويج. نحن اليوم لا ينبغي أن نأسر منتجاتنا العلمية والأدبية والفنية والفكرية والتنظيرية وما إلى ونجعلها حبيسة رفوف، بل علينا أن نطلقها ونفتح الآفاق أمامها. أيها الأحبة، حتى في آلية الوقف أستطيع أن أوجد إسقاطا في هذه اللحظات على نحو العجلة. أقول: أما آن لنا أن نراجع الحسابات فيما يراد أن يوقف الأمر عليه. أيها الأحبة، البلاد أضخمت بالمساجد والحسينيات، ونسأل من الله سبحانه وتعالى المزيد، وفي ذلك أمر حسن وثواب عظيم. ولكن أليس ترويج الفكر، أليس بيان مبادئ أهل البيت يحتاج إلى منافذ تتماشى مع لغة العصر اليوم؟ أليس من الجميل أن يكون الوقف من أجل ترويج مبادئ أهل البيت عليهم السلام على نحو الكتاب والقصيدة والمسرح والفن التشكيلي وما إلى من الأمور؟ أليس من المفترض أن يكون الوقف قد أخذ مساره الطبيعي في تبني مجموعة من المواقع الصحيحة والسليمة التي تسير في الاتجاه السليم من أجل أن تشق طريقها دون أن تعاني الإشكالية هنا أو الإشكالية هناك؟ أما المقومات الذاتية فمنها الذكاء وقابلية التفكير، ومن هنا أرجع قليلا إلى الوراء وأقول كفى مجاملة. لا إشكال أن في بعض القبائل من الخصائص ما لا يتوفر في غيرها من القبائل، فلماذا لا تتلاقح القبائل فيما بينها لتعطينا نتاجا كريما قادرا على التصحيح والأخذ بمسيرة الأمة إلى ما هو الأفضل؟ الأمر الثاني، الجرأة الأدبية في عالم اليوم. ماذا نستفيد من إنسان يقطع عمره في الوسط الحوزوي أو بين أروقة المدارس الأكاديمية ثم يغلق على نفسه الأبواب ويتحجر مكتفيا بسبحة يجرها صباحا وليلا إما على نحو التسبيح أو الخيار الباطلة؟ وكذلك بالنسبة للأكاديميين الذين يقنعون بأقل القليل ولا يرنون بأطرافهم إلى أبعد المسافات، أيها الأحبة، لو قمنا بدراسة على واقع شبابي موجود في أوساطنا هل ستكون النتائج مرضية؟ كم طبيب عندنا في هذه القرية وغيرها؟ كم مهندس يشار إليه بالبنان في قريتنا وغيرها؟ كم أديب لامع في قريتنا وغيرها؟ وكم 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 تنتهي؟ كم استفهامية ولا نصل إلى نتيجة. أيها الأحبة، هذه المناسبة وغير هذه المناسبة هي بمثابة ورشة عمل ينبغي أن نغربل من خلالها الأفكار، ينبغي أن نؤسس القواعد وأن نرفع الأعمدة على نحو الأصل والتأصيل لنستطيع أن ننطلق إلى عالم أفضل مما كنا ومما نحن أيضا فيه اليوم. أيها الأحبة، إذا كان النشء صغيرا هذا اليوم فهم رجال المستقبل، فهل أعددنا الشباب لمرحلة ربما لا تخطر على ذهن الواحد منا؟ ما عشناه نحن ليس بالضرورة هو المصير الذي سوف يواجهه هذا النشء الطيب المبارك. إذا كانت الشهادة الابتدائية تفتح لنا آفاق مطلق الشركات والوظائف الرسمية في الدولة، هذه الشهادة اليوم لا تقبل حتى من إنسان يريد أن يمد يده على باب مسجد للاستجداء. وإذا ترقيت قليلا ربما الوضع لا يكون أفضل من سابقه. أيها الأحبة، حتى من نال الشهادات العليا كالدكتوراه وما دونها كالماجستير عليهم ألا يأسر نفسهم رهن هذا العنوان، لأن العالم تقدم كثيرا. الدكتوراه في أوروبا لا تساوي المتوسط عندنا، فهل نعي هذه الحقيقة؟ وهل تقدمت بعض الدول الشرقية إلا على أساس من فتح أبواب العلم، إلا على أساس من العطاء الشيء الكثير في سبيل أن يصلوا إلى ما يصلوا إليه بحيث أحرجوا العالم من حولهم؟ الجرأة الأدبية أيها الأحبة مطلب أساسي. إذا كان يختلج في أذهاننا شيء من الفكر علينا أن نطرحه، فليغربل، قد يقبل وقد يرد وقد يقبل على نحو المناصفة. إن وصلنا إلى نسبة 50% فهو إنجاز كبير، وأما إذا استطعنا أن نقنع الآخر فهو الإنجاز الأكبر. وأما إذا ردت نظرياتنا علينا فعلينا أن لا نيأس، بل علينا أن نجعل من الرسوب أو عدم الموفقية في الوصول إلى الهدف وقودا، نكرر الوقود من جديد لننطلق على أساس من رغبة منا في الوصول إلى الهدف. ثمة شيء آخر وهو مهم، قراءة التاريخ، القراءة الجادة مع الإلمام الجيد بالواقع من حولنا. أيها الأحبة، وأنتم أبناء لمحمد وآل محمد، أقول أيها الأحبة، التاريخ قد يقدم لنا زادا معينا ولكن قد يثقل كاهلنا. أنا لست مع من ينسف التاريخ بالمطلق، ولست مع من يتحجر على حروف التاريخ، وإنما أنا مع من يقرأ القراءة المنفتحة على النص كي يستطيع أن يسافر بالنص إلى هدفه. أيها الأحبة، أئمتنا أئمة كمال، وعندما تكلموا أرادوا لكل فرد من أحد الأمة الكمال، فإذا تحجرنا على النص أبطلنا مفعول النص، وإذا ألغينا النص أضعنا الشريعة في أهم أركانها وجذورها. أما إذا استطعنا أن نحافظ على الشريعة في أيدينا كنصوص على أن نحركها وفق معطيات ما وصلنا إليه وما من الله سبحانه وتعالى علينا به من نور العلم والمعرفة، وقتها أيها الأحبة نكون ممن استطاع أن يعيش الذكرى وأن يتقلب في جوانبها وأن يأخذ الثمرة المنشودة من ورائها. أيها الأحبة، أكثر من هذا لا أريد أن أقول. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على محبة محمد وآل محمد، وأن يبعدنا وإياكم عن أعداء آل محمد، وأن يجعلنا وإياكم من المنفتحين على محمد وآل محمد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقف سدا منيعا أمام من يريد أن يجعل من فكر محمد وآل محمد موروثا غير قابل لأن يندفع بالأمة إلى الأمام. أشكر الأحبة القائمين على هذا المهرجان الطيب المبارك والذي بهرت به كثيرا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم، أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم، أن يجمعنا وإياكم. قبل قليل أرجعني تصفيق الأحبة الشباب إلى الوراء قرابة ما يربع على 10 سنوات في حسينية السيد الخوئي، عندما حصل تجاذب يصفقون أو لا يصفقون. وقتها قلت لهم التصفيق لا يقل ثوابا عندما يكون مصدره الفرح لمحمد وإدخال السرور على قلب الزهراء عن الصلاة على محمد وآل محمد. قامت خيامة الرجعيين، ولكن بحمد الله تعالى تصفيقكم في هذه الليلة برهان على أن الأمة تتقدم، وأن من يحاول أن يقف أمام عجلتها فلن يبقى منه باقية. صلوا على محمد وآله.